بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قصتنا للإنسان الجميل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وإحنا طبعا كل مرة نذكر إنه إحنا طبعا لأنه كثير ناس عندها حزازية على ليش الاستمرار في التاريخ في التاريخ في التاريخ. هي إحنا الحين عرفناها بس برضو من سبب التفكير إنه الإنسان عشان يفهم أحداث الحاضر إيش قاعد يصير حولنا يستوعب ويقدر يحلل اللي قاعد يصير ويستطيع يخطط كيف يقدر يبني المستقبل لازم يرجع للتاريخ ويدرس التاريخ ويحلل التاريخ ويفهم التاريخ. لأنه الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني الدنيا دوالي تلف 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 وهي ترجع تتكرر سبحان الله. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحدأ في من صفات النورين رضوان الله عليه كل الناس اللي اجتمعت معه كل الناس اللي يعني شافته وعاصرته واختلطت معه أجمعوا إن عثمان رضوان الله عليه تميز بصفتين والصفتين هذه يعني عظيمة سبحان الله. صفة خلقية في شكله وصفة خلقية سبحان الله. الصفة اللي أجمع عليها كل إنسان رأى أن أول صفة صفة شكله أنه إنسان جميل 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 حلو وطين. ما في أحد إلا وصفه بهذا الوصف سبحان الله. والصفة الثانية اللي هي الصفة الخلقية اللي هي شدة حيائه. فشيء جميل جدا إنه إنسان يجتمع فيه هذا الشيئين المميزين جدا لأنه هذا شيء فظيع وهذا شيء فظيع. يخلينا نوقف دقيقتين ونقول يا ترى الناس اللي بيختلطوا معنا كثير سواء كانوا زميلات سواء كانوا من أهل سواء كانوا من صحبات من جيران من زوج أو غيره إيش الصفة اللي تميزك إيش الصفة اللي يعني لو تذكروكي حيقولوا فلانة فلانة فيها الشغلة الفلانية. هذا من ناحية مثلا الصفة في الشخصية. طب الصفة في الشكل ممكن يعرف عنك انك انت انسانة جدا جدا مرتبة ممكن يعرف عنك انك انسانة جدا مثلا انيقة انيقة جدا ممكن يعرف عنك شدة النظافة شدة يعني الطهارة. فهذه من الصفات اللي مرة حلوة ان الانسان يتميز فيها. فهذه كانت من الصفات اللي تميز عثمان رضوان الله عليه. وفي قصة لطيفة حصلت في المدينة يقول رجل أينما كنت لما كنت غلام صغير ولد صغير دخلت إلى المسجد فوجدت رجلا كهلا كهل يعني إنسان عجوز كبير في السن شوي مضجع في طرف من المسجد نايم طرف من المسجد وتوسد رداءه يعني أخذ جزء من ثوبه وحطه كوسادة تحت راسه وزي ما تقولي نايم يعني ما بياخذ قيلة يعني قيلولة بضغطة بسيطة يعني. فيقول هذا الولد الصغير الغلام الصغير يقول ما رأيت أجمل منه من الفهول ما شفت واحد بذا الجمال حتى قلت في نفسي أيكون الفهول بهذا الجمال يعني الشيخ العجائز العجوز في عجائز كده حلوين غريبة يعني إحنا ما نعرف من عجائز كده حلوين. فاستغرب فبينما أنا أنظر إليه عارفة لما تشوفي شيء مرة حلو حين تفرحي وانتي يعني تسبح لي انت بطالع فالولد الظاهر فرح وهو قاعد ايش بس بطالع في, في, في هذا الرجل بينما انا انظر اليه ايد استيقظ فتح عينه فلقى الولد قاعد طالع فيه فقال لي اقترب من انت فقلت له انا فلان ابن فلان اسكن في المنطقة هنا في المدينة. فقال لي هذا الرجل هذا الكهل اقترب واستناني هنا تعال جنبي هنا وخليك قاعد هنا شوية. فقام ودخل إلى بيته وخرج طبعا الرجل هو عثمان رضوان الله عليه ودخل إلى بيته ثم طلع مرة ثانية ودخل على المسجد فقال للغلام تعال قرب مني وأوقف كده قدامي فألبسني فلة كده ثوب جديد مقاسي تمام مثلا جاب له ملابس مقاسه تمام جابها من بيته. انت نسيتي انه هو ايش وظيفته ايش وظيفة عثمان تاجر نسيته شكله تاجر عثمان تاجر تاجر ففي عنده من الأقمشة والبضائع وهذه وظيفته يعني فعنده في البيت أكيد بضائع كثير فطلع من بيته ملابس الثياب مقاس الولد وثوب جميل 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 جدا ألبسه هذا الثوب ففرح الولد يقول ففرح ثم أطالع مجاري يعني ما يعرف لحظة يعني غريب شارع ما يعرف بعض فيعمل ملابس مرة حلوة وطلعت أركض أروح لبابا عشان أقول له يا بابا شوف هذا الرجال الطيب كثير إيش عطاني. وأنا رايح في الطريق بحكي أطراحكي بابا حطيت يدي في جيبتي فطلعت من جيبتي لقيت حطلي رزمة 1000 درهم فلوس. يا الله فظيع فظيع والله. يعني ما يكفي الثوب لا ما يكفي, أبغى أفرق وأكثر. يا جماعة حتشوفي إن شاء الله, إحنا شفنا وحنكمل حنشوف عثمان بن عفان رضوان الله عليه وكلها بحقيقة, يعني ليس فقط عثمان لكن عثمان كمان تميز شدة حبه في إنه يفرح اللي قدامه, يبغى يبسط اللي قدامه, يبغى اللي قدامه يصير. تذكروا لما تكلمنا على تجهيز جيش العسرة, وفي يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه من 100 بعير, فعثمان صار مشتهي إنه لا أنا ما بدي بس وجهه اللي فرحان, أنا أبغى الفرحة تنبض من داخل قلبه, أبغى أفرح في أقصى حد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضوان الله عليه يعني هذا الولد راح لبابا ولقى هذه الفلوس فصار يحكي أبوه يا أبي أنا كنت في المسجد ومش عارفة إيه رأيت كهلا وكان جميل لم أرى غيره ثم أعطاني حلة وأعطاني 1000 درهم فقال لي أبي يا بني ذاك أمير المؤمنين عثمان. كل هذا أمير المؤمنين يعني رئيس الدولة يا جماعة, هذا أمير المؤمنين رئيس الدولة نايم في المسجد وحاطط ثوب تحت راسه يعني شوفي سبحان الله. فهذا أمير المؤمنين عثمان قد أعطاك هذا من كرمه ولطفه وحبه. فشوفي شدة جماله إنه لفت نظر الولد الصغير على جمال هذا الإنسان. والصفة الثانية طبعا الصفة يعني اللي في معدن عثمان تركيبة الداخلية في DNA الداخلية حقت عثمان رضوان الله عليه, الحياء. هذا يعني موضوع كبير وموضوع تكلمنا فيه قبل كده في مقدمتنا عن عثمان رضوان الله عليه, بس في عندي بس تعليق بسيط لأنه في فرق ما بين الحياء والخجل. في ناس تقول لك يعني الحمد لله أنا من نوع الخجولة وأسكت ومش عارفة إيش فأنا أكيد حقيقية يعني, لا في فرق كبير, فرق السماء والأرض. الإنسان الخجول هذا مرض نفسي, الخجل مرض نفسي, نقص داخلي, شعور بضعف, شعور بال يعني أنا أقل, ما في ثقة في النفس. لكن سبحان الله الحياء هذا شيء منبعه الإيمان, هو شعبة من شعب الإيمان. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك الإيمان بضع وسبعون شعبة, وفي رواية بضع وستون شعبة. خلي كلمة الإيمان مرة كبيرة, خديها وقسميها على 70 أو 70 جزء, تك 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 أجزاء مرة كثيرة. فأعلاها وأعظمها طبعا قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. طيب يا رسول الله تركت لنا تقريبا 70 شعبة, ما قلت لنا إيش هي, قال لنا بس 3 من هذه الشعب, قال لا إله إلا الله, قول لا إله إلا الله, إماطة أي أذى الطريق, أي شيء تشوفيه في طريقك سواء كنت يعني في الشارع أو في منزل أو في مول أو في أي مكان, في البيتش, في الحديقة, في أي مكان شفتي أي شيء في الطريق شلتيه, كيف شفت مرمي شلتيه حطيت الزبالة, ممتاز, هذا معناته في عندك شيء من الإيمان, دليل إيمانك. طبعا اللي يرمي العكس تماما يعني. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم والحياء ضد أو شعبة من شعب الإيمان. ترى هذا يخليك تفكر بدقيقتين, يعني يا رسول الله ما ذكرت لي ولا شيء من باقي الشعب إلا الحياء. كأنه اللي يقدر يجيب الحياء يقدر يشتغل على نفسه ويصحي ذا الحياء, يقدر يصحي أو يجيب باقي الشعب. تبغى تحقق في باقي الشعب اشتغلي على هذا الخلق العظيم. رؤية الأثر انه يعني لكل دين او لكل رساله سماويه خلق يميزها, والخلق الذي يميز الاسلام هو الحياء, اللي يميز المسلمين هو الحياء, لا اله الا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والايمان قرناء جميعا ماشيين في خطين مع بعض, ما رفع احدهما الا رفع الاخر. مستحيل من يوم ما يبدأ إيمانك يرتفع ويبدأ حيائك يرتفع تعرف إنه ممتاز, يعني فيه هو ممتاز, ولما يبدأ الحياء ينخفض. فهذا ثرموستات مؤشر خطير إنه إيمانك في حالة من الخطورة, بدأ ينخفض سبحان الله. الحياء هذا شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, وهذا الاستحياء من النبي صلى الله عليه وسلم على لعثمان ليس حياء يعني خجلان منه ولا لا لا لا، لأن الملائكة أصلا تستحي من عثمان إجلالا لمكانته، لأن هو إنسان يعني ذو مكانة عالية ومروءة عالية ورقي في الشخصية والآداب جدا جدا عالي، إنسان زي ما تقولي يعني جنتلمان، يعني إنسان مرة راقي رضوان الله عليه. هو يقول عن نفسه: والله منذ أن أسلم، اسمع الكلام الغريب، غريب، أنا هقول غريب، غريب علينا يعني. منذ أن أسلم لم أغتسل واقفا، أتحمم أستحمى أخذ شاور دائما وأنا جالس حياء من الله. الله أكبر، إيش الفضاء دي؟ مين معاك في الاغتسال؟ قاعد لحاله في دورة المياه بيغتسل، ما في حد معاه، لكن من شدة حياءه استحي، لأن أنا نزعت ثوبي الآن فأنا ما أقدر. فشوفي الرابط الشديد ما بين الثياب وما بين الحياء. لما سبحان الله آدم عليه السلام وحواء في الجنة وأمرهم الله سبحانه وتعالى ما يأكلوا من في شجرة ممنوع، وفي بلايين وبلايين وبلايين من الشجر مش ممنوع، هذول أوكي هذه لا. فطبعا وسوس الشيطان، تعرفين القصة، فلما ذاق منها وما أكلوا تذوق فقط يعني حطوا على طرف اللسان، بدت لهما سوءاتهما، طاحت الملابس السوءة اللي هي العورة في اللغة، فبدأت تخرج الملابس وتسقط، فتعروا ولأول مرة سبحان الله. فمن شدة زي ما تقولي الفزع إنه يا الله، لاحظ إنه هو زوج وزوجة، زوج وزوجة يعني ما في مشكلة، والشيء الثاني إنه هم لحالهم في الجنة يعني برضو ما في مشكلة، ما في أحد. في ناس تقول لك أنا رحت مع زوجي بيش، ما في أحد، الله أعلم تسلم ناسي. فيعني شوفي تخيلي الحياء الشديد من سيدنا آدم عليه السلام. فلما طاحت الملابس وتعروا إيش سووا؟ فطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة، ساروا بسرعة يمدقوا الورق، ورق شجر الجنة، في شجر الجنة الورق كبير جدا كأذناب الفيلة، كأذن الفيل، تخيلي أذن الفيل ضخم جدا، فساروا يأخذوا الورق بسرعة ويغطوا نفسهم، يغطوا نفسهم حياء منين؟ هو خجلان من مراته ولا هي خجلانة منه ولا منين بالضبط؟ خجلانين من الله. ففي ارتباط شديد، هذه آيات في القرآن ترى، هذا مش كلامي، في ارتباط شديد ما بين العري وما بين الإيمان، ارتباط شديد. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول: لما مات زوجي دفن في حجرتي صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل حجرتي لأبدل ثوبي، فكنت أقول زوجي، يعني هذا زوجي اللي في القبر زوجي، فأبدل ثوبي ولا حرج. فلما دفن أبي بجانب زوجي كنت أدخل حجرتي أبغى أبدل ثوبي، فأنظر دقيقتين وأفكر زوجي وأبي فلا حرج، فتبدأ تبدل ثوبها. فلما دفن عمر ميتة في عالم القبور مش في عالم الأحياء، فلما دفن عمر دخلت حجرتي فأردت أن أبدل ثوبي فما استطعت، ماني قادرة، عمر في الغرفة، أنا حاسة أنه هو معاه، هو معايا، ماني قادرة، فما استطعت. هذا إيمان، الحياء والإيمان قرناء جنة، ما رفع أحدهما إلا رفع الآخر، لازم لازم، هذه قاعدة، هذا طبعا حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الرابط الرائع، طبعا هذه أم المؤمنين عائشة، هذه مو أي أحد، لا أحد حقيقة يقول عليها أنه هي مثلا بتبالغ، ولا هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا ثلثا دينكم من تلك الحميراء، كانت تسمى بالحميراء من شدة حمار خدها، وجهها أحمر كثير، فكان يدلعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينكم ثلث أو ثلثين خذوا من، أو نصف خذوا من عائشة، من فقه عائشة رضوان الله عليها. فهذا الموضوع الحياء، الحديث الأخير صراحة شوية مخيف على موضوع الحياء، وهذا الشيء اللي يعني لا تنسي ميز جمال عثمان بن عفان، جمال تركيبته الداخلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إن أراد أن يهلك عبدا، إهلاك الحين يعني مش رضا أو هداية، تعرفين إن الله يمهل ولا يهمل، الله صحيح ودود كريم لطيف، سميع مجيب قريب كل الصفات الرائعة في ذلك الملك جل جلاله، لكنه جل جلاله ربه شديد العقاب سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رويه ابن ماجة، إن الله إذا عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء فلن تجده إلا مقيتا ممقتا، يعني بغيضا مبغضا، بغيض نسأل الله السلام من البغض، من الكراهية، من الشيء كده مش ما تحب تختلط فيه كثير. فإن لم تجده إلا بغيضا مبغضا نزعت منه الأمانة. بالتدريج يعني شو كده، الحين هي ترتيب أشياء حتى نزع بالتدريج حتى نوصل للهدف. الهدف إيش؟ إذا أراد الله عز وجل أن يهلك عبد، هذه الأساس. ففي تدريج حتى نصل صلى الله عليه وسلم يوصل للإهلاك يعني. فممكن الإنسان يدرك نفسه قبل ما يوصل للإهلاك، لما يلاقي نفسه ضيع دي ولا ضيع دي. فإن لم تجده إلا بغيضا مبغضا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لن تجده إلا خائنا مخونا. يا الله، الخيانة طبعا على أنواعها الكثيرة وأنواعها الكبيرة وأنواعها يعني لا حدث ولا حرج، من يعني استخدام المصالح العامة، من إفساد المصالح العامة، من خيانة في مال الزوج، أنا خذ زوجي إني ما حفظت ماله بيته، خيانة في تعاملي مع من حولي، خيانة في الصدق مع من أمامي، خيانات طبعا لأنواع كثيرة، وليس الخيانة اللي احنا متعودين عليها المعنى واحد، الخيانة موضوع كبير جدا. فلن تجده إلا خائنا مخونا، فإن لم تجده إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإن نزعت منه الرحمة فلن تجده إلا رجيما ملعنا، فإن لم تجده إلا رجيما ملعنا. آخر شيء، نزعت منه رفقة الإسلام، اللي هي بس النور حق الإسلام، هذا يتنزع النزع من هذا الإنسان، لأن الله عز وجل يريد أن هذا البني آدم ما ينفع. فأول سلسلة الهلاك الحياة، عشان كده إحنا قاعدين نركز عليه لأنه خطير، خطير جدا. فهذا الخلق موجود في عثمان رضوان الله عليه، أو بالأحرى تحديدا الشيء الذي يميز عثمان رضوان الله عليه. التعليق اللي رائع هنا انه لما تشوف الصفتين، الجمال شكلا طيب وفي باطنه او في ترتيب الشخصية في الحياة، يعني تلاقيه جمع ما بين جمال الظاهر وجمال الباطن، وهي نادر نادر فعلا انك تجدي انسان جمع ما بين الاثنين. سبحان الله، ضبط ده واشتغل على ده. واحنا احيانا غصبا عننا يا جماعة يعني حريصين، وراكي طلع اي طلع طبعا نازل المراية يعني، فنظف ده المراية كذا ضابط وهذا ضابط ومش عارف ايش، ويعني ايش يعني شكلي هو تمام، يعني هي رسمة يعني خلاص تمام، كله تمام، مرة حلو اكيد يعني كله كويس، هذا لابس، هذا ضابط، ما في بقعة، ما في شغلة، ما في شيء منسوف، ما في شيء ملخبط، العباية تمام، طبيعي، هذا لازم طبعا ضروري. وسبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر الى المرآة لا يرى شكله، هو فعلا فعلا هو مش شايف شكله. كان اذا نظر الى المرآة صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، انا اخلاقي شوية تحتاج شغل، اخلاقي نظافة، اللي هي الجمال الجوف، جمال الجوف. والله يا جماعة في ناس تختلطي معاهم جمالهم الداخلي يطغى على كل عيب خارجي، جمال داخلي غريب غريب، أخلاق عالية غريبة، يعني أدب غريب، عطاء غريب، لطف غريب، يعني سبحان الله، تقولي سبحان الذي خلق هؤلاء، اللهم يجعلنا منهم يا رب العالمين، لأنه شيء جميل جدا. عثمان رضوان الله عليه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا طول فترة يعني احنا حكيناها وتكلمنا عنها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح اللي رئيس الدولة أو مات شؤون الدولة الإسلامية أبو بكر الصديق. وحتلاحظ يعني في خلافة أبو بكر في السنتين هذه كان عنده سياسة أو طريقة في إدارة الدولة أو إدارة شؤون بداية قيام الدولة الإسلامية. كان من حرصه على نجاح أنه يقوم بمهمته أن الصحابة العظام الصحابة الكبار ما يخرجوا برا المدينة. من بداية الأمر يظل جنبه كمستشارين. أنا أحتاج حوالي ناس يعينوني على هذا الأمر لأنه ذا الأمر مرة خطير، فأحتاج ناس بعقول راجحة وبتقوى عالية وبمكانة جدا جدا كبيرة في قلوب الناس، وأهم من هذا كله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فحرص الصديق يجمع حواليه المدينة ما يطلعوا في الحروب الردة وكذا، لا هذول يقعدوا معاي. هؤلاء الناس اللي سمع عنهم من النبي تكلم انه قبل ما يموت انا راضي عن فلان وراضي عن فلان وراضي عن فلان، فهذول كانوا زي ما تقولي يلتقطوا كده معينين، فكانوا من الناس اللي حوالينا الصديق منذ البداية. طبعا الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله. ولاحظ لو انتبهتي على الأسماء، هؤلاء من مين؟ هؤلاء من العشر البشري بالجنة، هم اللي انشهر عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم. فكانوا هذول معه. لما انتهت الشؤون الداخلية واستقرت الدولة، الآن لابد إيش؟ نطلع لبرا. فالآن حندخل على الشام وعلى العراق على فارس والروم، حنبدأ ندخل لموضوع عالي لموضوع كبير، حنطلع الآن بجيوش ضخمة، حنطلع بمسؤوليات ضخمة. فكان برضو من فقه الصديق رضوان الله عليه الجيوش الضخمة لتنفيذ مهمات ضخمة يبغالها قادة عظماء، مو أي أحد سبحان الله. فبدأ يعطي الاقتراحات إنه يخرج. فالزبير خرج إلى الشام وإلى مصر عفوا، وسعد بن أبي وقاص خرج إلى العراق، وأبو عبيدة بن الجراح خرج إلى الشام. فكل واحد بدأ ينتشر من هؤلاء الشباب، وبقي في المدينة مع عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعلي وعثمان سبحان الله. طب حتسمعي الفتوحات، شو حنقول على الفتوحات وقديش الانتصارات والإنجازات اللي صارت في الدولة الإسلامية. ما حتسمع اشتراك عثمان في أي شيء معارك أبدا أبدا. ليش؟ في ناس طبعا حنيجي على الناس اللي قذفوا في عثمان وتكلموا رضوان اللي تكلموا بسوء شديد عليه، قالوا بشوفي هو ما راح هنا ولا قاتل هنا، هو كان بيأدي مهمته. إيش مهمته؟ مهمته الأولى مستشار، مهمته الأولى أنه يضل جنبي عشان أبغى أعرف إيش حامل إيش حسوي. وحروب الردة لما جاء أبو بكر الصديق بنفسه يخرج، علي بن أبي طالب مسكه من ثوبه لأنه ركب الحصان وحيطلع خلاص مسكه، قال له يا خليفة رسول الله أسألك بالله أن تعود وتمسك زمام الأمور في المدينة، لا تفجعنا في نفسك، أنت ما تخرج، خليك هنا لأنه نحتاج عقل مدبر يعني يحرك كل هذه الأمور. فأبو بكر خلى جنبه أكبر عقول وأعظم عقول لإدارة أعظم دولة، فمنهم كان عثمان رضوان الله عليه. لا تنسي أن الصديق لما أعرض الإسلام عرضوا على عثمان، يعني عثمان أسلم على يد الصديق رضوان الله عليه. لما عرض عليه الإسلام إيش قال له؟ قال له يا عثمان إنني أرى فيك حزما، يعني أنت فيك حزم. الحزم عكس عكس اللين، عكس التردد، عكس اللي مو عارف يمشي يمين ولا يروح يسار، اللي يعني ماشي كده يعني خربيط يعني. لا هو حازم، هو إنسان يعني خطه واضح، طريقه واضح، رأيه دائما واضح، ما عنده تردد في أي أمر. فكان من إحدى الأسلوب عشان يهذبوا إلى الإسلام يقول له أنت فيك حزم يا عثمان. فهذا الحزم وهذا العقل وهذه الشخصية العظيمة لازم تظل مع الصديق في المدينة عشان تدير الدولة الإسلامية. هنا في تعليق بسيط، لما يكون الإنسان مميز تحتاري فين تستخدمه؟ لما يكون الإنسان عنده قدرات مرة كثير ما تعرفي فين تحطيه، تحطيه يقود جيش، تحطيه مستشار، تحطيه يمسك أموال الزكاة، تحطيه يحل المشاكل اللي في الدولة، تحطيه قاضي، تحطيه فين؟ الإنسان اللي يكون عنده قدرات تحتاري فين تحطيه، لأنه أينما وضعتيه هو صمام أمان من كل شر. مرة حلو أن الإنسان ينمي نفسه، مرة حلو أن الإنسان ينمي قدراته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مقبول فيهما ابن آدم، يعني بتبيع عليه، هو مو حاسس إن هي نعمة، الصحة والفراغ. الفراغ هذه نعمة لأنه أنا عندي فراغ طبعا الفراغ يولد ملل. زهق، انا اشعر بزهق. وصح اي واحدة تجي تقول لي انا عندي فراغ واشعر بملل، زهقانة كثير، اقول لها صحيح صدقتي فعلا الفراغ زهق زهق زهق. بس كيف اسلي نفسي؟ هذا التسلية لن تودي الملل، ما حتعالجه. اللي عنده صداع مزمن، صداع مزمن ودائما بس ياخذ بنادول ياخذ بنادول ياخذ بنادول، ما عالج الصداع. لازم اعالج الصداع، لازم اشوف الصداع من ايش. ممكن يكون ضعف نظر، ممكن يكون مشكلة في الجيوب الانفية، ممكن يكون اي سبب. فالملل الشديد من شدة الفراغ علاجه ليس الترفيه، لأنه ما لما تخلص الحفلة دي، أول ما تخلص بعدها بدقيقتين أو ساعتين أو يومين أكثر أبغى حفلة ثانية لأنه تعبانة. ففراغ شديد، فالواحد لازم يشوف أنا إيش أقدر أنمي نفسي، أنمي قدراتي، أنمي ذكائي، أنمي طاقاتي بأي شيء في طريقي، أبحث وأبحث وأدور. ونقطة أخيرة، يعني في ناس دائما تدور على شيء مو قدامه، فما بين انه مو قدامي فانا حضرب حاعمل اضراب. انا ما احب الجامعه لانه اهلي ما خلوني اروح ادرس مكان فلان. طب انت عملتي اضراب، مين الخسران؟ انت خليكي جامعه. فانت انا ما قدامي الا ده الموضوع، لا انا ما ابغى ده، انا ابغى ده. طب هذا مش متوفر، وش اسوي؟ استغل ده اللي قدامي، استغله قدر المستطاع حتى أتقنه. فإذا أتقنته، الإنسان ما يدري غدا ماذا يفتح الله عز وجل من أبوابه. في مقولة بالإنجليزي، يعني تقولها بالإنجليزي وترجمها، لكن المقولة رائعة، قيلت في فيلم كرتون حق أطفال. تخيل حكمة 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 رهيبة يعني، ولفترة حطاها على البي دي حقي وعلى الرسالة عندي في الإيميل حقي، يعني من كثر ما الجملة رهيبة. الجملة تقول luck favors the prepared، يعني الحظ يحالف الإنسان المستعد. يعني لما تيجي فرص لقيام نهضة، لبناء أمة، لنصرة شغلة، لأي مشروع كبير، مين حيختاروا؟ مين حيختاروا اللي في فراغها تعلمت لغات، وتعلمت كمبيوتر، وتعلمت قرآن، وتعلمت سيرة، وتعلمت كذا، وتعلمت كذا، وتعلمت كذا، وتعلمت كذا، فنمت نمت كل القدرات اللي عندها. فلما نيجي نبغى نختار ناس لقيام أي مشروع، هذه تنفع ودي تنفع ودي تنفع، ديك لا، هذيك قوة ترقص الحفلات، هذيك من دي جي بارتي لدي جي بارتي، هذيك ما تنفع، هذيك من فيلم لفيلم، من طلعة لطلعة، من بيتش لبحر، لسانسيت لمدري ايه، هذيك الأفلام لقهاوي، لبس سرحانة بس كذا ألعب على الآيباد بس كذا سرحانة سرحانة، فهذه ما تنفع. حتى الأم من مسلسل لمسلسل لمسلسل لمسلسل، كله ما ينفع، هذول ما ينفع. حتى صحبة البيت، حتى الكبيرة في السن، في ناس تنفع لأنها استغلت الفراغ عشان تبني نفسها، فاستخدمت وقت الحاجة. وإحنا ستأتي أيام تحتاج قدرات، تيجي أيام على الأمة جاية جاية لسه جاية نبغى قدرات. وأنا بقول لك في ناس 30 و40 و50 سنة بيخططوا ليحققوا أهدافهم لتدمير الدولة الإسلامية. طبعا هم لن ينجحوا، ولكن سيدمروا أجيال، سيندهتوا في أجيال، حتيجي حتندهت، لأن هذه الأجيال أصلا ما فيها خير، سيجي جيل بعدها أفضل، هذا الجيل هو اللي يصلح. مصيبة لو كنا إحنا في الجيل اللي ما ينفع، مصيبة نلقى النبي صلى الله عليه وسلم ونطلع من الجيل اللي كنا فشوش، كنا عيار فاضي، كنا جيل عفوا عن كلمة عذرين تافه تفاهة، ما في فراغ عقلي وقلبي. عشان كده احنا بدأنا مشروع اقرأ، مشروع اقرأ هذه أول خطوة عشان أبدأ أنمي هذا العقل حتى أبدأ أفهم. مستحيل أنا ما أفهم إلا بس العين، كيف أخلي المسكرة تلمع في البرام ولا هذا، بس قدراتي هذا أقصاها يعني، اعرف الرقصه دي يمكن مع الدب دي اضبط، يعني هذا حدي المعجنات ترى اسوي لك يعني فطاير مدري ايه يعني ما فيش بعد، هذا حدي ومعقول. اكيد 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 في قدرات اكثر من كده، ولكنها كما قال الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، طاقات الاسلام المعطله، وهو كتاب انصحك تقرايه، الطاقات المعطله للمسلمين، معطله موجوده بس معطله مرميه ما تستخدم، في طاقه، في طاقه، فجريها نميها عشان تبدأ تستغل. فالصديق زي ما قلت لك وزع المهام وخلى حواليه مجموعة، وكانت من مهام عثمان رضوان الله عليه طبعا في الاستشارة في القرارات الكبيرة والصغيرة، في كل كبيرة وصغيرة. هذه إحدى مهامه. والمهام الثانية اللي كان طبعا هو مشغول فيها تجارة، لا تنسي هذه الوظيفة، لأنه في ناس كثير حتى في بالها أن الصحابة كانت لا تعمل ولا شيء غير أنها تجاهد، تقوم الليل تعمل حلق دروس دين وصح كنت تفكر كده صح وبس، ما في أي حاجة، وروح يصلي في المسجد وبس، ما في ولا شيء ثاني يسووه. كيف بنوا الأمة الإسلامية؟ من فين جابوا فلوس؟ من فين جابوا خيول؟ أنا عشان وأعد لهم ما استطعت من قوة، صح؟ لا، عشان أقدر أنتشر وأساعد وأعمل لابد عندي طاقة وعندي قدرات. فكان من وظيفته الثانية رضوان الله عليه التجارة، كان تاجر شاطر، احنا قلناها طبعا من قبل في قصة لطيفة جدا على تجارته في زمن الصديق رضوان الله عليه. أصاب المدينة ضعف بسيط في الحالة الاقتصادية، فالأكل صار شوية شحيح، كمية الأكل، فالناس بدأت إيش تجوع، مو كل الأهالي تشبع، مو كل الأهالي في عندها الكسوة الكافية، مو كل الأهالي عندها ماء طاهر نظيف كفاية، فصار في شوية خلل في الحالة الاقتصادية في المدينة. وكان الصديق رضوان الله عليه يعني يكثر في دعاء وفي جوف الليل، اللهم لا تذيق أمة محمد الليلة إلا وهي قد شبعت، يعني يا ربي خليهم إيش، خلت يعني شوفي عجلي، أبغى الحين، أبغى تشوفي ناس لما تطلب يا ربي الآن، يا ربي فرج عري علينا وخلينا نشبع كلنا يا رب العالمين. فما جاء الفجر أو بداية النهار أو شق النهار إلا ارتجت المدينة بقافلة ضخمة جدا جاية من بلاد الشام، فيها ألف راحلة، ألف جمل عليه طعام، ما فيها ولا شيء. من يسوق هذه القافلة؟ جايبها عثمان بن عفان، هذه تجارته، هو تاجر بضاعة حقتي جايبها عشان أبقى أتاجر. فما لحق دخل على بيته، بدأ يغير ومش عارفة إيه، فوصل الخبر للتجار. الحين التجار يبغوا يروح يشتغل بضاعة من يعتبر هو البين مخزون الأساسي يعني عثمان، عشان يبدأوا إيش يبيعوا على يوزعوا ويبيعوا على المسلمين، يفكوا حاجة المسلمين. فضربوا الباب على عثمان، فدخل على فتح عليهم الباب، وكان لسه في إزاره يعني لسه بيبدل ثيابه ما لحق يعني. فقالوا له قد أصاب المدينة قحط، يعني شيء من القحط، وجئناك كي نشتري منك كي نساعد المسلمين، نساعد أهل المدينة. هو سمع نساعد، تعال في أحد يحتاجه على جاهز، تعال. في أحيانا الناس بتكلميها ما ترد، بتقولي لها ترى نحتاجك ولا ترد تعملك كنسل، عشان ترسلي لها رسالة واثنين وثلاثة ما ترد، ماليش دعوة، الموضوع كلام لغيري مو لي أنا، بتكلموني أنا ليه؟ شوفي سبحان الله. فما قال لهم أنا لسه بغير ببدل، تعالوا لي بعد ساعة، دوبي واصل من السفر، موضوع حين. عجلوا في صناعة المعروف، عجلي الفرحة للجيعان واللي عليه دين، عجلي، مو تقولي بكرة أرسل لهم الفلوس، بكرة أعطيهم، عجلي بسرعة لا تتأخري، لأنه لما أنت تصابي بكرب الله عز وجل يعجل لك الفرج. إحنا عندنا برود حتى في تفريش كربات الناس، نشوف في التفاهيم في التجمع في التكسر حسب، لا، في فرقة أبغى بسرعة أفك عن فلانة وفلانة وفلانة وأساعد فلانة. فقال لهم اتفضلوا ادخلوا، فدخلوا جميعا وقعدوا عنده. فحس إيش الموضوع؟ كذا 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 كذا، وسمعنا إنه جاءت القافلة حقتك ألف راحلة وعليها كلها طعام، فجينا نشتري منك البضاعة. بكم تشتروا؟ حين هو تاجر، بكم تشتروا؟ فقالوا ندفع لك على العشرة، 10 دراهم يعني، ندفع لك العشرة بـ11، يعني تكسب قرش تقريبا يعني في كل عشرة. فقال لا، لقد زادني غيركم. طيب ندفع لك بالعشرة، ندفع لك 12 درهم. لا، لقد زادني غيركم. طالعوا في بعض، قالوا له طيب على العشرة 14. لا أقبل. تطاوض، لقد زادني غيركم. طيب على 10 15، زودنا لك 50% ربح، يعني كثير، أعطيناك كثير. قال لا أعتذر، لقد زادني غيركم. يا عثمان، من زادك ونحن تجار المدينة؟ يعني مين في تاجر غيرنا؟ ما في أحد، احنا هنا كلنا هنا تجار. قال لقد زادني غيركم أعطاني على كل درهم 10. الحسنة 10 أمثال تاجر ها في تجارة نسينا نسينا قاعدين بنتاجر في أشياء تضحك تضحك ما هي تجارة دي خسارة. عارفين القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاته شاة كان يحب اللحم فيتلم يحب اللحم يحب الكتف حق اللحم حق الشاة فيتلم هذا من أطيب الطعام له. فجاته أخذت إليه شاة وعائشة رضوان الله عليها بتقطع اللحم وفتحة تطبخ يعني فطبعا جزء أكيد حيطلع صدقة أكيد يعني فخلت له إيش هخلي له كتف فهو يحب الكتف أطبخ لزوجي الكتف يعني فخلت له الكتف وطلعت إيش الباقي صدقة. فدخل عليها وهي بتحضر فقال لها يا عائش وانتبهي على الدلع يا عائش مو يا حرمة يا هي يا مرا يا انتي ام العيال يا عائش رضي الله عنها وارضاها يا رب يا عائش ايه سويتي في اللحم؟ قالت يا رسول الله قال لها ما بقي وما اخرجتي وما بقي فقالت يا رسول الله ابقيت الكتف وراح ثلاث ارباع الشعر يعني خليت عندنا الكتف بقي عندنا الكتف وطلعنا راح مننا ثلاث أرباع. فقال لها تقصدي راح الكتف وبقي لنا ثلاثة هذه حاكلها الكتف حاكلها لكن ما تستفيد منها لكن هذه اللي راحت صدقة ستدخر وتقعد لي ليوم القيامة فما راحت عليها ما في شيء راح أي شيء أي شيء ينفق لله أي شيء والله أشياء ما تخطر على بالك وقتك الوقت ينفق الوقت غالي فدائما اللي ينفق نشوف الوقت وقتك تنفقي لله سبحانه وتعالى ما يضيع كله يكتب عند الله سبحانه وتعالى إحسانك عفوك تسامحك أذنك حتسمعي وتسمعي من يحتاج يشتكي ويتكلم افتحي إذنك أعطي إذنك أعطي وقتك أعطي قلبك أعطي حنانك أعطي صدرك الحنون هذا كله إنفاق لله سبحانه وتعالى بأنواعه المختلفة. فقال لهم لقد زادني من أعطاني على كل درهم 10 أشهدكم أن الألف كلها حتتوزع على كل أهل المدينة وخرجت في سبيل الله. صعبة والله صعبة في زيادة رواتب الشيء والله صعبة طبعا فرشنا طبعا أعطيني 50% من اللي جاء أعطيني راتب جاتي راتبين أعطيني راتب في أرملة انطردت من بيتها قبل كم يوم لأنه ما لقينا أحد يدفع ثمانية على وفي ناس هذا المبلغ راح تشتري شنطة انطردت خرجت من بيتها مع عيال وغيرها 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 أسرة ثانية في الخبز لا تجد إلا فتاة الخبز لتأكل كثيرة قصص كثيرة يعني يبغالها هذا يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا الفلاح الحقيقي هذا التجارة الحقيقية اني اعطي واعطي الله عز وجل اعطانا هذه الرواتب الله اللي اعطى عز وجل الكريم اعطانا اياها ليه عشان نستخدمها عشان غيرنا محتاج ما اعطاني عشان اقوم اسافر فيها واروح اسوي فيها واشتري فيها واشتري حلب الماس واشتري ساعه واشتري الشنطه اللي نقصتني واسوي العبايه اللي ما اعطاني اياها عشان اسوي دي الامور انا بقول لك حرام انا ما بتكلم في حرام وحلال انا بتكلم في حاجه من حولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره جائع. الجيرة الآن ليست جيرة في الدار أحيانا جيرة في دولة دولة جنبي تعبان من هنا ولا من هنا ولا من هنا إخواننا في ليبيا ولا إخواننا هنا ولا إخواننا هنا ولا إخواننا في السودان ولا إخواننا في باكستان ولا إخواننا في أي مكان في الأرض. فسبحان الله هذا الإيمان اللي يتحول عملي وليس مجرد معلومات إحنا نأخذه كمعلومات. طب إيش رأيكم نفعل المعلومة نخليها عمل عملي وهذا بقول لها لا تفكري لما تجد تطلعي لا تقعد لا تعطي نفسك تفكري من يوم ما تفكري هتوقفي. لا لا انت صنعي نفسها. النفس هي اللي النفس هي اللي تحب مش الشيطان. ابليس احيانا ترى بريء على فكره على فكره. فهي طول الوقت ابليس ابليس. لا مو كله ابليس. فلما تجيكي فرصه لا تفكري مباشره اعطي بعدين فكري بعدين كيف؟ فاخرج العطاء كله لكل الناس. من رضوان الله عليه كانت من المهام الرئيسيه اللي يكلف بها انه كان صاحب سر الصدوق. يا الله يؤتمن لهذه الدرجه السرار المهمه والوثائق المهمه. انت عارفين هو كان كاتبا للوحي، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يشوف مين قريب منه فينادي صلى الله عليه وسلم ويقول يا فلان تقرا تقرا تكتب تعال الان اكتب اللي حنجي لك عليه الان. فتقول ام المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عثمان وهو الفخذ على الفخذ يعني رجولهم جنب بعض لاصق بعض والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ينجي له ايش يكتب من الوحي وكان يمزح معه ويقول له اكتب عثيم اكتب عثيم بيدلعه اكتب اكتب يا يقول لك يا طبعا بيكتب ايش بيكتب القران مو بيكتب اي شيء يعني رضوان الله عليه. فكان من الاشياء المهمه اللي كلف بها انه يكتب الوثائق المهمه للصديق. اي شيء مهم يعتمد عليه. اتمنى انه احنا يعتمد عليه. اتمنى انه انت يعتمد عليك. اتمنى. وانا ابغى اقول شغله بسيطه، علمي من حولك كيف تتحمل مسؤوليه. تدريب هي تدريب. اعطيها مهام، اعطي من حولك مهمه مش مهمه ما هي مهمه، شغله بسيطه بسيطه. ابدأي بالتدريج ثم تدرجي معهم بالتدريج. هذا الشخص اللي قدامك سواء بنتك ولدك اي احد من اهلك من اي احد. تدريج نفسك، اعطي نفسك مهمه. انا حسوي المهمه وادرب نفسي عليها. هذا تحمل مسؤوليه. انا حتى اقدر. فيوم من الايام طبعا في ايام خلاص يعني الايام الاخيره من وفاه او مرض الصديق مرض الموت، فنادى وقال نادوا لي عثمان. مليان صحابه عظماء لا انا ابغى عثمان رضوان الله عليه. فجاء عثمان وقال يا عثمان ادخل اجتماع مغلق. خلاص الصديق في اللحظات الاخيره في الايام الاخيره من عمره في لحظات الاحتضار يبغى يكتب وثيقه اخر وثيقه مهمه سيكتبها. فدخل جلس فساله سؤال قال يا عثمان ما تقول في عمر؟ يا خليفه رسول الله ذلك رجل، كان هذا راي عثمان في عمر، ذلك رجل الذي اعلم يقينا بان سره افضل من علانيته. اكيد يعني داخل قلبه اكيد افضل بكثير من اللي شافه بعد عمر بن الخطاب. طبعا الصديق قبلها كثير استشار ناس كثير على موضوع عمر وهو قرر في داخل قلبه ان ايش ان يستخلف عمر بعد. فاجلس عثمان وقال له طب يلا اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من عبد الله ابي بكر الصديق ابن ابي قحافه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الميثاق وهو مودعا الدنيا مستقبلا الاخره. شوفي قاعد يكتب شيء عشان قاعد ايش؟ يحل نفسه. ابغى اذكر نفسي فلما اجي اكتب انتبه ايش حتكتب، انت الحين حتموت فانتبه. شوف الفضاعة كيف الانسان هو يصحي نفسه او هو ينيم نفسه. فمستقبلا مدبرا او تارك الدنيا مستقبلا الاخره. إني قد استخلف عليكم وأغمى عليه. عشان عثمان مسك القلم أغمى عليه. طب يمكن لو أغمى عليه في ما يصحى طب إيش أسوي إيش أسوي؟ قام كتب استخلف عليكم عمر بن الخطاب. كملها عثمان. بعد لحظات استيقظ الصديق رضوان الله عليه فقال عيد علي إيش كتبنا؟ عيد علي من أول. فأخذ الوردة وبدأ يقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فقام قال له أكتبتها يا عثمان؟ أنت كتبتها لحالك؟ قال له نعم. فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، عن كل الإسلام. خفت إني أموت فتتشتت الأمة؟ كان همك يعني كنت خايف. فقام قال له يا عثمان لو كتبت اسمك لكنت جديرا بها. ترى ممكن عثمان في ناس يقدموا أوراق للمدير أو الرئيس أو المسؤول أو أي جهة يعني. هذه ورقتك وهذه ورقتي. أقوم أقلب في الأوراق حط أول ورقة حقتي أول طلب طلبي طلب بنتي للوظيفة طلب ولدي أنا كذا أنا أول أنتوا بعدين الله يستر لكم أنا الحين أنا محتاجة. طب هي كمان محتاجة؟ لا أنا محتاجة. سبحان الله لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عثمان لو كتبت اسمك لكنت يعني أهلا إنك تكون فعلا قائد لهذه الأمة. كم عمرك الآن يا عثمان؟ عمره الآن على مشارف آخر الخمسين بداية الستين يعني كبير كبير في السن. أيوة كبير. وأصبح عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين القائد العظيم طبعا الفاروق رضوان الله عليه. واستمر عثمان 10 سنين من سن 60 سنة ألين سن 70 لأن عمر كم 10 سنين وهو أميرا للمؤمنين 10 سنين وهو مسؤول عن الدولة. فقعد معه 10 سنين وهو وزيرا مستشارا قريبا لا يتركه ولا يدعه يساعد في أي كبيرة أي صغيرة حتى جاءت اللحظات الأخيرة لحياة الفاروق رضوان الله عليه في سنة 23 هجرية في شهر ذو الحجة لما طعن رضوان الله عليه وأراد طبعا يعني يبغى يعني يتوفى وما يبغى إيش يستخلف كما فعل أبو بكر الصديق. فوصل الخبر للناس فدخلوا عليه الصحابة قالوا له كيف تتركنا من غير ما تستخلف من غير ما تكتب انه خليفتي فلان. قال ويحكم احملها فوق راسي حيا وميتا. يعني لو حطيت اسم اختار انا فلان انا حتحمل وزره لو كان ما ينفع انا حتحاسب عليه. ويحكم خايا 10 سنين انا حتحاسب على 10 سنين ولا ابغى روحه انت الموضوع. فقاموا توسطوا راحوا لولده عبد الله بن عمر وقالت روح كلم أبوك اقنعه حيترك الأمة حتتشتت الأمة لابد يستخلف ولا أحد يعلم من أجدر وأولى لهذه الوظيفة قبل عمر أكيد. فراح عبد الله بن عمر ودخل على أبوه وكان طبعا التعاتين رضوان الله عليه مكث يعني في نزيف شديد وألم شديد وتعب شديد 3 أيام تقريبا يعني ما طوعن ألين مات وهو في حالة احتضار وألم غير طبيعي. فدخل عليه وهو كان تعبان يبغى يفتح معه الموضوع وخايف يبغى يقول له بابا لو سمحت بس لازم تستخلف لازم تكتب من بعدك وخايف لا يضغط عليه. فقام قال له يا أبي شفت لو كان عندك غنم طيب ورحت ناداك الوالي ولا ناداك أحد في المدينة فحتترك الغنم وتبغى تروح تكلم الوالي ولا الرئيس ولا في المدينة وحتترك الغنم ما حتتركه لحاله. ألا تأتي برجل ثقة تضعه يمسك غنمك قبل ما تروح تكلم الوالي؟ قال له نعم وإلا فأضيع الغنم. طيب يا أبي ماذا ستقول لله رب العالمين عندما يسألك تركت الأمة لمن؟ فأصيب عمر بهم شديد وحزن شديد. لو ربنا سألني تركت الأمة لمن؟ كيف أجاوبه؟ ما تركتها لأحد. شوفي ذكاء عبد الله بن عمر ربطه إياها بمثال دنيوي بسيط. غنم أمانة بسيطة جدا مستحيل تتركيها من غير ما أحد يرعاها فما بالك أمة كيف تتركيها من غير ما أحد يرعاها؟ فقعد عمر يفكر إيش أسوي إيش أسوي إيش أسوي. ففكر في طريقة اختراع عمري خطة عمرية خطيرة رائعة كيف يستخلف من غير ما يستخلف. هذا حديثنا إن شاء الله في اللقاء الجاي بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجمعنا في مستقر رحمته وأسأل الله عز وجل أن يلفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا وجزاكم الله عني خير الجزاء.